Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق 25 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. قوات أسلوبية تشن هجوما جديدا على الأراضي السودانية، وأبي أحمد يتهم أطراف بالتورط في تنفيذ المواجهة العسكرية. وزير الدفاع والخارجية يبحثان ترتيبات مع بعض خروج اليوناميد، والنازحون يعلنون عن استئناف الاعتصام في معسكر كلمة. ارتفاع عدد بلاغات التحرش بالأطفال في السودان، ورئيس الوزراء يعتمد 10,000 جنيه سوداني للسعر التشجيعي لجوال القمح. زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بكورونا في الخرطوم، واحتجاجات في الخرطوم تنديدا بمقتل شاب في ظروف غامضة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شنت القوات والميليشيات الأسلوبية مساء الأربعاء قصفا مدفعيا على معسكر الجيش السوداني في منطقة أبو طيور بالقرب من الحدود، فيما وقع اشتباك بين قوات الجيش وقوى استطلاع أسلوبية بالقرب من واتكولي، وذلك بعد ساعات من نهاية اجتماعات اللجنة السياسية لقضايا الحدود بين أثيوبيا والسودان دون التوصل لأي اتفاق. واتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في بيان له باللغة العربية جهات لم يسميها بتخطيط وتمويل وتنفيذ المواجهات الأخيرة بين أثيوبيا والسودان على المناطق الحدودية، وقال إن تلك الجهات تريد تشويه العلاقات بين البلدين وتتحرك في بس الشكوك والفرقة بين الحكومتين. وأعرب عن حزنه من وقوع اشتباكات بين الإخوة، مؤكدا أن معرفة من كان وراء هذا الأعمال الدينية لا يحتاج إلى جهد أو تفكير عميقين، موضحا أن تلك الاشتباكات لا تمثل رغبة السودان وأثيوبيا. وأكد عزم حكومته على السعي لتجفيف بؤر الخلاف وإيقاف الاشتباكات على المناطق الحدودية على نحو حاسم. من جانبه انكشف مواطنون من منطقة الفشقة أن القوات المسلحة توقفت على مسافة تتراوح ما بين 10 إلى 15 كيلومتر في مختلف محاور الهجوم الخمسة، وأبطأت وتيرة التقدم إلى الأمام منذ بداية اجتماعات اللجنة المشتركة، مشيرين إلى تعزيزات عسكرية جديدة في منطقة أبو طيور بالفشقة الصغرى بعد تجدد الهجمات الأثيوبية. من جانبها رفضت لجنة متضرري الفشقة أي تفاوض مع الطرف الأثيوبي حول ترسيم الحدود، وقالت في بيان لها إن ما حدث هو احتلال وتعدي بقوة السلاح صحبته انتهاكات ظلت متواصلة منذ ربع قرن، وجزء من تلك الانتهاكات تم خلال فترة الحكومة الانتقالية الحالية. عقد وزراء الدفاع والداخلية أمس الخميس اجتماعا بمباني وزارة الداخلية بالخرطوم، ناقشا خلاله الترتيبات الأمنية اللازمة لما بعد خروج قوات اليوناميت وإنفاذ خطة حماية المدنيين بولايات دارفور، وذلك لتحقيق سيادة حكم القانون وحفظ الأمن والاستقرار. واستعرض الاجتماع الخارطة الأمنية بالبلاد والتحديات الراهنة، مؤمنا على التنسيق المشترك لتجاوز التحديات. ومن جهة أخرى عقد ممثلو النازحين من مختلف معسكرات دارفور اجتماعا أمس بمعسكر كلمة لاستكمال الترتيبات لتسيير موكب بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور غدا السبت، واستئناف الاعتصام لمطالبة الأمم المتحدة بمراجعة قرارها بشأن إنهاء عمل بعثة اليوناميت. وقال الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا إن قرار إنهاء عمل البعثة بنهاية الشهر الجاري في ظل الظروف الأمنية الحالية غير مقبول، وقال إن الأوضاع الأمنية لم تتغير، محذرا من المزيد من التردي الأمني بعد سحب البعثة. وأعلن رفض النازحين تكليف القوات المشتركة بمهام الحماية، وقال إنها تفتقر للتدريب وأن بعضها ارتكبت جرائم، وقال إن بعثة اليوناميت كانت شاهدة على الجرائم التي ترتكب في دارفور، وطالب بحماية دولية بديلة في حال الإصرار على سحب البعثة. وأضاف الشيخ إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الالتزام في معسكر كلمة وكل المعسكرات النازين واللاجين معنا يوم السبت ده كل الدعوة عامة عشان على المعسكرات ده كله يطلع مسيرة سلمية لموضوع بتاع خروج الفيزا في السودان. ونحن نازين يعني لسه ماشي عامة بالأمن وما الوضع لسه ما غير وضع زي بالذات زمان. إذا كان اللي لنا تحت طلع وخلانا زيدان معنا بكون يعني الوضع أصعب من الفترة الصادر، لأن هاتي جبنا القوة المشتركة، والقوة المشتركة ده أننا ما واثقين فوق الثقة كامل، لأن هاتي القوة الموجودة هاتي كلها يعني قوة ما مدربة، دايرين يجيبوا لنا القوة عشان على الأقل أننا قاعدين نرجع في المركز الأول يعني، وأننا كان عايزين يعني نرصد جملة وتفصيل للقوات المشتركة، لأن سهيزول يعني كرتنا قبل كده ما بقدر ما بقدر بأهلك.
وفي ولاية شمال دارفور أكد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال دارفور خليل موسى حسن قدرة الحكومة الانتقالية على توفير الأمن والاستقرار وحماية المدنيين بمختلف المناطق لا سيما معسكرات النازحين. وقال حسن في تصريحات صحفية أن قوات حفظ الأمن والسلام المقرر إنشاؤها وفق اتفاقية سلام السودان ستكون البديل الأساسي لقوات اليونمد. من جانبه قال منسق العون الإنساني بالولاية دكتور عباس يوسف آدم أن هناك جدولا زمنيا تم الاتفاق عليه لخروج اليونمد لاحقا من 6 مواقف شمال دارفور شملت محطات صرف عمرة وكتم وطويلة وكبكبية وسورتيني وشنقل طوباي، لافتا إلى وجود موقعين لم يتم تحديد الإطار الزمني للخروج منهما حتى الآن بعد، وهما سيوبر كام وأرك بمدينة الفاشر. وقطع عباس بأن المواقع الأخرى التي سيتم تسليمها في المرحلة المقبلة ستخصص كذلك للأغراض المدنية والعودة الطوعية والاستقرار المجتمعي. وفي ذات السياق طلب منسق معسكر زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاجر حسن صابر جمعة بضرورة وجود بديل لليونمد، وأكد جمعة ثقته في القوات النظامية وحركات الكفاح المسلح بسد الفراغ الذي سينجم عن خروج بعثة اليونمد. أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل 275 حالة إصابة جديدة فيروس كورونا في الولاية خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الإصابات التراكمي تبعا لذلك إلى 16752 حالة. وقال مدير عام وزارة الصحة بالخرطوم دكتور محجوب تاج السر في تقريره الوبائي اليوم الأربعاء أن تسجيل معدلات إصابة عالية يستوجب دق ناقوس الخطر، فضلا عن استمرار تسجيل محلية الخرطوم لأعلى معدلات الإصابة مقارنة مع بقية محليات الولاية السبعة. ووصل تراكم حالات الإصابة إلى 5016 حالة إصابة بالمحلية بمعدل انتشار 18.8، وتراكم الوفيات بالولاية 68 حالة بمعدل 4.1. وأضاف في هذا الخصوص:
عدد الحالات المسجلة موجبة جديدة 275 حالة، ودي صراحة رغم يبدأ دقلينا في ناقوس الخطر، وبنبدأ نتكلم نحن عن إشكالية الانتشار المجتمعي اللي الآن نحن فيه بصورة كبيرة. ده معدل إصابات عالي جدا خلال 24 ساعة.
وحدد دكتور محجوب لدي تقديمه التقرير أمس بمركز طوارئ كورونا بوزارة الصحة الخرطوم من خطورة الوضع في حال وصول معدل الوفيات إلى 5 حالات ما يتطلب تغيير البروتوكول لمكافحة الجائحة. وقال: ما زلنا في مرحلة الخطر ونمر بظروف صعبة جدا، كاشفا عن تسجيل حالتي وفاة جديدة وحالتي شفاء خلال 24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء بالولاية 8244 حالة. ولفت إلى أن الموجة الثانية من الجائحة هي الأكثر خطورة، وذلك لسرعة الانتشار وتزايد الحالات في وكد وجيز. وأضاف في هذا الخصوص:
معدل الوفيات 4.1، ده برضو معدل وفيات. نحن ما زلنا في منطقة الخطر، وما زلنا بنتكلم عن انه نحن بنمر بظرف صعب جدا في الجائحة. اذا معدل الوفيات ده لا قدر الله حصل 5، دي واحدة من الحالات اللي بتحتاج انه نحن نغير في بروتوكولنا ونغير في وسائل مكافحة الجائحة، لأنه ده معدل حيكون عالي جدا. وفيات جديدة خلال 24 ساعة هي 2 حالة وفاة جديدة و2 حالة شفاء.
وفي ولاية نهر النيل كشف التقرير الوبائي الصادر عن وزارة الصحة بولاية نهر النيل ليوم الأربعاء عن تسجيل 18 حالة إصابة وحالتي وفاة. وأشار التقرير إلى تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس كورونا في بنك الخرطوم فرع مدينة شندي، وهو أعلى معدل للحالات يتم رصده في مكان واحد بالولاية. وبحسب التقرير فقد تم تسجيل حالتين لمسافرين في شندي ليصبح مجموع حالات كورونا المرصودة في المدينة 11 حالة، مما يرفع عدد الحالات الجديدة المرصودة في الولاية إلى 18 حالة في ذلك اليوم، منها حالتي وفاة. من جانبها شددت الدكتورة سارة عبد الجليل الاستشارية ونقيبة الأطباء السودانيين السابقة في المملكة المتحدة على ضرورة تعزيز الوعي الاجتماعي والالتزام بالاحترازات الصحية المتمثلة في البقاء بالمنزل ما أمكن وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في حال الخروج وغسل اليدين أو استخدام المعقم. وطالبت في مقابلة مع برنامج صحتنا في راديو دبنجا يبث اليوم الجمعة السلطات بتوفير حزمة اقتصادية لمعالجة أوضاع عمال اليومية المتضررين من الأوضاع بكورونا، كما ناشدت السلطات والحملات المجتمعية بتوفير الكمامات والمعقمات للشرائح الضعيفة، وشددت على ضرورة حماية كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بتطبيق الاحترازات. وقالت إن هشاشة الوضع الصحي في السودان يفاقم تأثير جائحة كورونا على البلاد، ونوهت إلى الانتشار العالي للإصابات بكورونا في السودان وخاصة الخرطوم، موضحة أن 80% من الإصابات لا يتم رصدها لعدم ظهور الأعراض، ودعت إلى الإغلاق الجزئي داخل الولايات وتقليل حركة المواصلات، وطالبت بعدم استخدام الأكسجين في المنزل بدون إشراف طبي. وأضافت الدكتورة سارة عبد الجليل في هذا الخصوص:
فبالتالي لازم يكون في آليات تانية غير بس الإغلاق، اللي هي توفير حزمة اقتصادية تكون مناسبة عشان الناس تقدر إنها حتى لو طلعت تطلع لفترة زمنية محدودة وتقدر ترجع البيت، أو إذا مثلا في مؤسسة تقسم عدد الناس اللي بيمشوا المؤسسة دي والناس كبار السن تحميهم، لكن لما تحميهم لازم تضيهم ضمان برضو اقتصادي، وإلا هم في النهاية ما حيقعدوا في البيت. القصة دي هي قصة صعبة جدا، لكن بتحتاج إنها تتم بسرعة وإنها تتم بفعالية شديدة جدا.
من جانبه أعلن الدكتور طه بدوي مقرر الغرفة العليا لإدارة جائحة كورونا في البحر الأحمر اكتمال الترتيبات لانطلاق مبادرة كمامة لكل مواطن يوم الأحد بإشراف من الغرفة ورعاية الوالي. وقال في مقابلة مع برنامج صحتنا في راديو دبنجا إن المبادرة تبدأ بتوفير 300,000 كمامة للطلاب والأنشطة الطارئة من أجل حماية الولاية في الموجة الثانية، وقال إن المبادرة ستستمر في تقديم عمل كبير بمشاركة جميع فعاليات المجتمع ومساهمات مجتمعية ومؤسساتية، وقال إن المبادرة نجحت في الموجة الأولى وغطت حاجة الطلاب في الأساس والثانوي بدعم من أبناء الولاية في الخارج. وأضاف الدكتور طه بدوي في هذا الخصوص:
ستكون هذه المبادرة هي بداية لتدشين عمل كبير اشترك فيه كل مجتمع ولاية البحر الأحمر الرسمي والشعبي والمجتمعي، ستكون هنالك مساهمات مجتمعية ومؤسساتية في هذا العمل حتى نقوم بتوفير كمامات حوالي 300,000 كمامة في المرحلة الأولى لطلابنا في المدارس والجامعات والأنشطة الطارئة في ولاية البحر الأحمر، وكذلك لحماية المجتمع مجتمع ولاية البحر الأحمر من هجمة
أغلقت لجان المقاومة بالكلاكلة صنقعت في الخرطوم أمس الخميس طرقاً رئيسياً احتجاجاً على ما وصفته بصمت الحكومة على مقتل الشاب بهاء الدين نوري في ظروف غامضة. من جانبها كشفت أسرة بهاء الدين نوري أنه عربت بوكس بدون لوحات وتدرج منها شخصين مسلحين اقتادا بهاء الدين من سوق الكلاكلة صنقعت محطة 3 لجهة غير معلومة يوم الأربعاء 16 ديسمبر. وأوضحت الأسرة في بيان لها إنه شقيقته فتحت بلاغ فقدان يوم الخميس بقسم الكلاكلة اللفة، وأشارت إلى تلقيها اتصال هاتفي يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر يفيد بوجود المرحوم بمشرعة أم درمان. وأوضحت إن الأسرة وجدت جسده عليه دماء وأثار تعذيب واضحة، وطلبت الأسرة الجهات الرسمية متمثلة في مدير عام قوات الشرطة والنائب العام بالإسراء في كشف ملابسات هذه الجريمة النكراء. وكشفت مصادر إعلامية أن الأسرة قررت إجراء تشريح جديد لجثمان المجني عليه لمعرفة أسباب وفاته، رافضة استلام جثمانه المحفوظ بمشرحة مستشفى أم درمان قبل ظهور نتيجة تقرير الطب الشرعي. كشف برنامج جسدي المعني بحماية الأطفال في السودان عن ارتفاع في عدد البلاغات للتحرش بالأطفال في السودان، وقالت غادة حسين منسقة البرنامج لراديو دبنجا إنه من خلال طوافها الميداني على عدد من المدن والقرى في السودان وجدت أن هناك تزايد في عدد البلاغات المفتوحة في مراكز الحماية ضد التحرش بالأطفال. وكشفت غادة عن ارتفاع معدل البلاغات في المناطق الريفية مقارنة بالمدن، وأرجع ذلك إلى نمو الوعي لدى المجتمعات بقضايا الأطفال وحمايتهم، وأوضحت أن التحرش بالأطفال يرجع في الغالب لإهمال الأسر للأطفال وعدم متابعتهم وتوفير لهم الحماية اللازمة، مما يجعل الطفل عرضة وفريسة سهلة للتحرش والاغتصاب. وأضافت غادة حسين منسقة برنامج جسدي المعنية بحماية الأطفال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أول حاجة بقول للأهالي طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحياة دي ما توفرت إنك مدتها، لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملت فيه وإنك أنت قصرت منه، وإن في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوي إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه.
وحول برنامج جسدي كشفت غادة حسين منسقة البرنامج عن استفادة ملايين الأطفال في أكثر من 50 دولة حول العالم من هذا البرنامج، وقالت لراديو دبنجا إن البرنامج عبارة عن تسجيلات موسيقية وأفلام كرتون تثقيفي يهدف إلى تمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض للإساءة والاعتداء، كما يهدف لتوعية الأسر بمخاطر الإساءة للأطفال. وأوضحت إن البرنامج دخل السودان في يونيو الماضي ووجد تجاوب كبير من قبل الأسر ورموز في المجتمع السوداني في مختلف الولايات، وأشارت إلى وجود تحديات تتمثل في عدم توفر وسائل عرض البرنامج للأطفال خاصة في المناطق الريفية، بجانب صعوبة التواصل مع الناشطين الذين يرغبون في الحصول على التدريبات اللازمة نسبة لضعف شبكة الإنترنت في السودان. وأضافت غادة حسين منسقة برنامج جسدي المعنية بحماية الأطفال لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد، هو بقى ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايت. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6 ولقى تفاعل كبير جدا 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 من الناس على أساس إنه يخشوا البرنامج، يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبدأ مقدم للبرنامج إنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك.
من جهته كشف والي جنوب كردفان حامد البشير عن تزايد نسبة الجرائم ضد الأطفال خلال فترة توقف الدراسة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية يوم الأربعاء الخاص بفتح المدارس في 3 يناير العام المقبل. وأوضح الوالي أن فترة العطلات الطويلة بسبب جائحة كورونا شهدت خلالها انتشار لزواج القاصرات، وكذلك عزف الكثير من الطلاب عن مواصلة التعليم، وانعكس ذلك بدوره أيضا في زيادة نسبة أعمال الأطفال. وأقر الوالي بهشاشة الأوضاع بالولاية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بها، إلا أنه أشار إلى ضرورة فتح المدارس وعودة التلاميذ لإيقاف الظواهر السالبة، وشدد على ضرورة الحفاظ على التباعد بين التلاميذ والتناوب في اليوم الدراسي مع استثناء الفصلين الأخيرين الثامن للأساس والثالث الثانوي. مثلت المذيعة ومقدمة برنامج فضاءات حرة في الفضائية السودانية صباح أمس الخميس أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بخصوص البلاغ المقدم ضدها من أسرة رجل الأعمال عبد الباسط حمزة ورجل الأعمال ودي مرغني، وأفادت سلافة في صفحتها على الفيسبوك بتحريك بلاغ جنائي ضدها تحت المادة 159 إشانة سمعة بخصوص حلقات برنامج فضاءات حرة على تلفزيون السودان مع الصحفي الاستقصائي الأستاذ عبد الرحمن الأمين. وأوضحت أنه حسب ادعاء الشاكي رجل الأعمال ودي مرغني فإنها لم تقاطع الضيف أثناء الحلقة، أما ادعاء الشاكي عبد الباسط حمزة فإنها ساعدت الضيف في الحلقة، وأكدت أن الكل يتطلع لصناعة إعلام حر وشفاف يحارب الفساد والإفساد ويخدم قضايا الشعب السوداني وتطلعاتهم لبناء دولة القانون والمؤسسية. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك قراراً بالموافقة على اعتماد مبلغ 10,000 جنيه سوداني للسعر التشجيعي لجوال القمح، ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والزراعة والموارد الطبيعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. أعلنت إدارة الري بمكتب النالة بقسم ريف التحاميد بمشروع الجزيرة والمناقل عن اكتمال ري محاصيل العروة الشتوية بنسبة 88.7%. وكشف المهندس محمد أحمد مدير قسم ري التحاميد في تصريحات صحفية أن جملة المساحات المزروعة شتويا بالقسم تقدر بأكثر من 2705 فدان، تم ري 2400 فدان حتى أمس 23 ديسمبر، منها 200 فدان جناين و200 فدان قطن، إضافة لمساحات القمح التي تقدر ب 2305 فدان، تم ري 2000 فدان منها، مؤكدا أن مكتب النالة من المكاتب الطرفية بمشروع الجزيرة، وعلى الرغم من ذلك حقق نسبة ري عالية خلال الموسم الحالي. أكد والي وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن عزم ولايته بسط هيبة الدولة والعمل على تقوية السلام والنسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع بولاية وسط دارفور. جاء ذلك في ختام اجتماعات مجلس وزراء حكومة وسط دارفور بمحلية غارسيلا التي انعقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لأول مرة خارج حاضرة الولاية زالينجي، وقال إنه انتقال لجنة الأمن ومجلس الوزراء بكامل عضويتها إلى محلية غارسيلا القصد منه الوقوف ميدانيا على الأوضاع في المحليات الجنوبية للولاية غارسيلا ومجر وبندسي ومدخن، وكذلك الاطمئنان على الأوضاع الأمنية بالولاية، موضحا أن الاجتماع ناقش جميع المهددات الأمنية ووضع الحلول الناجعة حتى تنعم الولاية بالاستقرار. وخلص الاجتماع بتوصيات تعضد الأمن والاستقرار بجميع أنحاء الولاية. الخبر الأخير في النشرة، وجه الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوسف التهنئة لجميع الطوائف المسيحية داخل السودان وخارجه بمناسبة عياد الميلاد المجيد. وأكد الأمين العام لمجلس السيادة أن السودان مع بعد الثورة يحترم التنوع ويمكن جميع المواطنين السودانيين بمختلف عقائدهم من ممارسة حياتهم في بيئة آمنة وكريمة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات وعلى السودان الحبيب بالرخاء والأمان والسلام. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة النوايا الحسنة للسودان ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الإساءة والتحرش في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذة غادة في راديو دبنجا. في البداية كلمين عن البرنامج وأهدافه ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان.
أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة سفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء. عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف. أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بأني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء. في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 89، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر البرنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج لقى نتائج مذهلة شديد، هو بقى تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6، ولقى تفاعل كبير كبير جدا 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 من الناس على أساس أنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان تبدأ مقدم للبرنامج أنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به أو في أسرتك ذاته، ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا، عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 9 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها، اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين، هو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش، وبنمكنهم عبر الموسيقى اللي هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا، يعني مثلا ممكن نحن يعني إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما إحنا كنا صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا، بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بقدر تكلم مع أطفالهم مثلا في مناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون، لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية، حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إنها أقدم البرنامج أقدم الخدمة المجتمعية أكشولي في حماية الطفل وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال مدار الإهمال ومدار الإساءة ممكن تعرض للطفل لإنه يحرشوا به ويعتدوا به وغير الإساءة في الإساءة الجسدية في الإساءة العاطفية في الاستغلال الجنسي الإهمال دي كلها من الإساءات بنوريهم مدارة على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم إذا الطفل بيجا ما سليم المجتمع ما حيكون سليم ده الهدف بتاعنا من البرنامج.
ذكرت إنك أنت طفتي عدد من الولايات يعني قدر شنو المساحات أو المدن اللي أنتوا قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي لكم أنتوا؟
حقيقة أنا مشيت ولاية الجزيرة مشيت رفاعة مشيت مدني ومشيت قرى في رفاعة ومدني ومشيت وصلت الدمازين ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيدة فندي ومشيت قرية أبو هاشم في الدمازين والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية مشيت القضارف مشيت زرت معسكرات اللاجئين منطقتين في معسكر اللاجئين السوديين مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا بننتهي من التوجيهات بننتهي من الإرشادات بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من إساءة أو من كذا فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي إحنا بنوريكم لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم لأن إحنا عندنا التعنف والعنف يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملته كده ممكن بدرجة الضرب ممكن يضربوه يعني
في الحتة دي بالتحديد يعني الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بهم مع أطفالهم شنو؟
اوكي نحن طبعا يلا في المحاضره عاده بعد ما اوريهم المدار بتاعه اللساء عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياه دي كلها فبقوم بوجههم بوريهم كيفيه التعامل اذا انت اكتشفت طفلك يتحرش به او اكتشفت ان طفلك سلوكه يتغير من التحرش او من الاعتداء. اول حاجه بنقول لهم لازم تكونوا هادئين حاولي بقدر الامكان تستنبطي من المعلومات بطريقه مدخل يعني تديه الامان في الاول كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل يا لازم الطفل يحس بالأمان لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم يعني لازم بعد ذاك توجيهن تبلغ الشرطة شرطة حماية الطفل إحنا عندنا هسي بيجا معاهم تعاون لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه هو ذاته نفسيا بيرتاح لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي لأنه إذا أنت مع الطفل ده ما لقيت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش هيخش في مرحلة تانية مرحلة اللي هي تغيير السلوك وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تاني ويعمل وينحرف وتجي فيه يعني في سلوكيات كده زول ما حبيه والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الإجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فأسلم طريقة إنك أنت تتعامل معه بهدوء تحسسيه بالأمان تبلغ الشرطة شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما دخلت عليه ومن الصدمة دخلت عليه عشان إنه ما تحصل له أي تغيير من السلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحتة دي طبعا زي ما أنت عارف إنه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد والناس أحيانا بيحاولوا انهم ما يسحروا الحاجات دي وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطه ممكن يكتموا الحاجات دي فدارين نشوف تاثير الحته دي على الاطفال وعلى ذات والمجتمع يعني النتائج اللي بتترتب على الحته دي.
هو طبعا انا في خلال محاضرتي دائما بنتطرق للحته دي يعني ما مني انا لكن من الاهالي بيقوموا يقولوا لي ها احنا وصمه العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمة العار احنا كتبنا استترنا على المجرم الحصل شنو بقى التحرش زايد العدد بتاعه زايد والمجرم بتبرجح في اطفال ثانيين على اساس انه اقتصيبهم او يتدي عليهم فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع لان المجتمع ما حيقيف يعني حتى اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم ما بقيف ما حيسكت لكن انت لا اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع انت حتحمي طفلك في الاول بلغت على المجرم او المتحرش طفلك حتحميه في الأول وحتحمي أطفال المجتمع اللي انت ساكنة فيه، كده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك بإني حميتيهم وإنك مدتي فرصة تاني لمتحرش أو معتدي إنه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء إحنا غير إنه ضرانا مرجعنا لورا وما قادرين نصد للمعتدي المجرم، بيخلي عملية الإجرام زايدة ما نازلة. للأسف إنه أنا ما عندي إحصائيات عشان نوريكم الإحصائيات، لكن كبيرة جدا بدرجة إنه يا السوشيال ميديا بيجي تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بيجي تتكلم عن الموضوع ده، الجرائد بيجي تتكلم عن الموضوع، لأنه النسبة بتاعة التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجة إنه الطفل اقتلوه، واللي هو في النهاية طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهاية بريء، ده كله لأنه إحنا بنستر على المجرم، بنستر على إحنا وخايفين من صمة العار، خايفين إنه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف لأنك أنت بتاخذ حقك وبتاخذ حق ولدك، وإنك أنت برضه في نفس الحكاية. أنا بتكلم عن الأسرة ما أقول أنت، لكن المهم الأسرة عموما إنك أنت ساهمتوا في حماية المجتمع وساهمتوا في حماية الأطفال التانيين من إنه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على أي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. السكوت ما حل، وبصمة العار إحنا ما حنقدر نتدار عنها لأن الناس ما حتسكت أصلا، هي حتتكلم بتكلم، لكن إحنا نعمل الحاجة الصح، إحنا حاجة نعمل الحاجة الصح الموافقة لحمايتنا ولحماية أطفالنا إنه ما يتعرضوا لزيادة من أي نوع من الإشاءة.
أكيد من خلال طوافك الميداني أكيد بتكون لقيتي معلومات من الأسر مباشرة، خلاف اللي بتكون متواجدة على المستوى بتاعة السوشيال ميديا واللي بتكون ظهر عادة الحاجات الميدانية بتوريك، بتكون أقرب إلى الحقائق. برضو بتكون لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنية بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصورة للدوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات اللي قاعدة تتم في الحتة دي.
طيب انا حقيقة سمعت كثير من الاهالي، في ناس بيحكوا يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفلي تعرض او بنتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير اللي هو قريب لأسبة، لما انا اوريهم السلوك بتاع التغيير الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به او اعتدوا عليه، التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا، يعني انا لاحظت الحاجة دي على ولدي او لاحظت الحاجة دي على بنتي كويس، فبقوم بيسألونا نعمل شنو، هو فبقوم بديهم يعني اقرب حاجة لازم، يعني اذا الموضوع طول حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا فلازم تشوفي انت معي تتبلغ، لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي، عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه، الاطفال بالذات ما يمشي في نفس اتجاه المتحرش عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات، لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره، يعني ما زي زمان زي كان في تحفظ على الناس، كان متحفظ انها ما تبلغ انها ما تتكلم، لكن هسي بيجي تجيهم بلاغات كثيره بيبلوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش، وطوال بيدور حمايه الشرطه او حمايه الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي، يوجههم وبيمشوا مكان الحاله ذاتها يعينوا ليها ويعملوا تحريات، لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوف الطفل، بيكونوا ملمين بالتحريات العالميه اللي هو في حكايه في اغتصاب، لانه في هي ستاندرز، يعني ستاندرز ماشيين عليها، يعني هي احصائيات كبيره لكن انا ما عندي رقم، لانه ممكن اخذت الحاجه الايجابيه انه الناس بقت تتكلم. بيجي تلفونات بيضرب، والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها، ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات، وده مؤشر على إنه في استجابة للوعي، وفي نفس الوقت بوريك إنه الناس بعد خلاص فاضيها أو الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي، لأنه زي أنا ما ذكرت أي سكوت عن المجرم بيزيد الإجرام، بيزيد على الإجرام وحيخلق لنا مجرمين إحنا ما دارين يعني تتخلق أصلاً، اللي هم الأطفال المجرمين الحاليين قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لأي نوع من الإساءة وهم صغار، عشان كده بيمارسوا الحاجة اللي عرضت لهم هم صغار، وإحنا دارين الحتة دي تضيف.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي هذا جسدي، ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني، يا يبقى جسدي لي حقا جسدي لي. جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلبسني يبقى جسدي لي حقا جسدي لي. لدي يدان أحس بها وعينان لأرى وأذنان كي أسمع كل الأصوات وساقين قويين أذهب حيث أشاء أمشي وأرى وكذا أسمع بيدي ألمس أدرك وأحس. جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني يبقى جسدي لي.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة، زي ما أسلفت أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه دي شغل بتاع دوله، لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين عشان البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد، السودان كبير 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 شديد، القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر، لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله ما قاعد اقصر، وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه. وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان، حمله حمايه الطفل اللي يساوي الاعتداء، تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه احنا ديها. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مدعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على اساس انه لازم يحصل توعية للأهالي، لازم يحصل تثقيف للأهالي، لازم يحصل تمكين للأطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بخلينا نصنع زي ما قلتك بخلينا نصنع مجرمين تاني. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسي بنقول حنبنيهم من وين؟ لازم نبنيهم من الصغار ديل، هم ديل حيبني الوطن. الإساءة لها أثار سالب جدا على الطفل. دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان نحن نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب من خلال طوافك او من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب الاعتداءات مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني
والله طبعا يعني لو قعدت أقارن طبعا بشغل بكتب في ريبور، بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة التمستها والتعاون الأهالي ذاتهم معاي والأطفال وكذا، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن أقول لك في القرى أكثر مما تكون في المدينة، ده من إحساسين ومن عدد الأطفال. مثلا بعد ما إحنا نتكلم بيجي كلنا، ممكن في المدينة ممكن لو تكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا خمسة يتكلموا معي. فده بيديني indications إنه في هناك في القرية النسب بتاعتها أكبر من اللي يكون في المدينة. القرى طبعا ما بتصلها الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية، ما كل القرى بتصلها، بيا قرى معينة ممكن تصلها. وفي غير كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي إن يوعوا أهاليهم في القرى، لكن برضو ما كل القرى.
طيب نرجع للمشاكل دي ذاتها، الأسباب الدوافع بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال، الإهمال بس. عارف الإهمال دي آفة كبيرة، يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلا هذي كلمتين، الإهمال، إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلم طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشد طفلك، الإهمال إنك ما ترغب طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان إريان وسخان. دي كلها لها أثار على فكرة. ما تفتكروا الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. أي نعم هو طفل، لكن ما أرشدتيه وتأكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهاية، طيب عندنا اهتمام الأم ذاتها بعلاقات الاجتماعية أكثر من الطفل، تلقى الأم مهتمة أكثر إن هي تكون قاعدة في ونسة جبنة ولا حنة والحاجات دي، وكيف لكم مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكرة المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفترة من الزمن يشوف هل الطفل ده أهله مراقبينه، هل أهل الطفل ده أهله موجهينه، هل الطفل ده أهله معتنين به، يعني عارف. عشان كده أهله محتوينه احتواء الحب العاطفة ذات. إحنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم أطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم، يعني أخبارهم هم ذات عشان نعرفها ما عندنا الثقافة دي. يعني تجي الأم والأبو جاي من برا، من الطفل جرقد وراها تقوم من جنبي بنهرس كده وبشكل، يعني ما بتكون ما بتديلش الحنان اللي هو المحتاج له ذاك عشان إنه تعرف منه أخباره وشنه وحكي ليها. المتحرش بيكون متابع الحاجات كلها وبيكون عارف الحقيقة إنه الطفل ده أهله ما راعينه، أهله مهملينه، أهله. فأقل حاجة ممكن يقول ليه تعال هاك الحلاوة دي، يمشي براها يمشي يشيلها. ده أول يوم، تاني يوم يقول ليه هاك الحلاوة هاك القروش يمشي براها يشيلها، تالت يوم ممكن يحضنه لانه فاقد الحنان، فاقد ممكن يحضن الطفل ممكن براحه لانه طفل فاقد الحاجه دي، ممكن يرتمي براحه في الطفل المتحرش. اللي مره ممكن يقول لها روح معايا البيت، الطفل وثق في الزول الغريب ده واهله ما موجهينه انك انت الغريب ده ماشي منه ما تمشي معاه، لان جيت غريب لا انا بعرفه لا ابوك بعرفه لا في زول بعرفه ما مورينه. فبراحة انت سندي بقوم المتحرش بسوق البيت يعمل حاجة داري عمله وكده، وممكن حاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت، حتى لو جاك طيف في البيت الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة للفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو قاعد كيف. إذا الطيف ده طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة تلقى الحوش هناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن زول السيدة ممكن يقول لي رح كمعي بالديوان بهناك، لكن إذا عرف إنه الأم دي في كل دقيقة في كل راس دقيقة 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين أنت قاعد تعمل في شنو، تأكد ما حيسوقوا بهناك في الديوان عشان يعمل له حاجة، وتأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلة مراقبة قوية شديد. في حاجات إحنا كثير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كثير لازم نفهمها، في حاجات كثيرة لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى ليش سلوكياته دي أنت لو ما راقبت طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت ما تغيرت تعتبر إهمال، ليه؟ لأنه الشارع ده ما كبير، ممكن يجيب لك بسلوك من برا أنت ما لاحظتيها وما عالجتيها أو ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، والسلوك في النهاية السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيرة أنت ما لاحظتيها، ده برضه بيعتبر إهمال.
نجي للبرنامج التعليمي ذاته، أنت قلت إنه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأيدي بالنسبة لكل الأسر أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمين عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيف قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فبنحنا بنقوم نعمل شنو، لا بدل نعرضها لهم هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، ما يقوم على الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اقيام او يلعب بحاجات ثانيه تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالام بي 3، بنحول الفيديو لام بي 3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكية على اساس انه يسمع النشيد ده او المجعل ده عبر السائل ام بي 3، لانه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي ليس لك حق ان تأذينه، بعرفك انا عندي يعني بعرف بثقف الطفل بجسمه فيه شنو، وانت بمكنك ان جسمك ده والمنطقه الخاصه حقتك دي ما من زول ما من حق اي زول انه يهبشها ولا من حق اي زول انه يعترض عليها ولا يقول لك زول تعالى اعمل لك واسوي لك، تصور تقول لا، يعني احنا بنثقف الطفل بنمكنه انه لازم يقول لا، وبنوري حاجات كتير يعني في التراشاوس او تبع قواعد يعني في محاضراتنا دي في تدريبنا ده بنحطيط للطفل المتدربات المعاي محولين الرسائل الموسيقيه دي ل MP3 عشان انه يحولوها للاهالي لتلفوناتهم البسيطه. في نفس الوقت اذا لقينا اذاعه بنحاول نتعاون معها على اساس انه عبر الاذاعه تبث الاغاني دي واللي حصل في اذاعه القبارس تبث الاغاني لانه الاذاعه بتصل لاكثر المناطق من الغرى بتصل لها عبر الاذاعه. في اذاعه الساهرون هنا برضو في اذاعه حواش برضو بتبث الاغاني على اساس انه الاطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس إنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج فيه بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body www.mybodysmybody.com، لكن طبعا بنفضل نحن دائما الناس تتدرب عليه لأنه توصيل الرسالة ذاتها مهمة شديد، لأنه لو الرسالة وصلت غلط معنى أنت الدنيا خربت لأنه ده طفل، ده مسؤولية كبيرة جدا. عشان كده إحنا دائما بنحرص في أي منطقة يكون عندنا مقدمة برنامج هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر لأن هي مدربة كيف توصل البرنامج. أنا ذاتي بشجع الأمهات على أساس إنه هم ذاته يخشوا البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي انتهوا الامتحان. هم المشكلة هم في امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي. الامتحان السيوري بالإنجليزي، أنا طلبت الامتحان دي ترجم بالعربي عشان أكبر كمية ناس يمتحنوا، والامتحان الثاني لأنه كويس بالعربي يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي إذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي أنا بقوم بعمل إيفاليويشن التقييم لأنه عندي ستاندر كده بتابعه بوجه. أنا ذاتي بدي تدريب على أساس إنه أنت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم تطبق البرنامج ده مع أطفال أو مع أهالي شوفت أنت قدمت كيف وصلت كيف، هل وصلت صحيحة، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس ما رجعت لهم الشغل بتاعهم على أساس أنه يعيدوه وأنه يعدلوه لأنه توصيل الرسالة صحيحة مهمة 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 مهمة.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للأسر وللأطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حماية الأطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجة دي ما توفرت إنك مدتها لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشف بعد ذاك إنك أنت أهملت فيه وإنك أنت قصرت منه وإنك في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوي إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه. فعشان كده لازم تحتويه الحواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي يمشي معاهم دي قمة الإهمال، لأنه ما بتعرف يحصل شنو لولديك، ما بتحصل هو ما عنده الشجاعة إنه يحكي لك ما لم أنت يعني اديتيه والأمان الكافي. التعليم مهم جدا، التعليم يعني ما تهمل أولادكم من التعليم، ما تهمل أولادكم من أن تبروهم توعوهم ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بغلط، أي طفل بغلط، لكن الغلط لازم تصححيه له. والغلط هو شنو؟ ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط، يعني ما ممكن تضربيه وهو ما عارف غلطه في عمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها، علاقاتك الاجتماعية تخفف منها أولادكم الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم دي تاي راسك وهم اللي بيرفعوك بعدين، هم اللي بيشرفوك بعدين. صراحة بقول لك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذه رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل الأكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي يا تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب ديل، يا إما يحفر مغابرهم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر من العام 2020. قوات أثيوبية تشن هجوما جديدا على الأراضي السودانية، وأبي أحمد يتهم أطراف بالتورط في تنفيذ المواجهات العسكرية. وزير الدفاع والخارجية يبحثان ترتيبات مع بعض خروج اليوناميد، والنازحون يعلنون عن استئناف الاعتصام في معسكر كلمام. ارتفاع عدد بلاقات التحرش بالأطفال في السودان، ورئيس الوزراء يعتمد 10,000 جنيه سوداني للسعر التشجيعي لجوال القمح. زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بكورونا في الخرطوم، واحتجاجات في الخرطوم تنديدا بمقتل شاب في ظروف غامضة. الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال دارفور يقول أن قوات حفظ الأمن والسلام المقرر إنشاؤها وفق اتفاقية سلام السودان ستكون البديل الأساسي لقوات اليوناميد. انطلاق مبادرة كمامة لكل مواطن برعاية والي البحر الأحمر والغرفة العليا لجائحة كورونا، تبدأ بتوفير 300,000 كمامة من أجل حماية الولاية في الموجة الثانية. إدارة الري النالة بقسم المحاميد بمشروع الجزيرة والمناقل يعلن عن اكتمال ري محاصيل العروة الشتوية بنسبة 88.7%. الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوجه التهنئة لجميع الطوائف المسيحية داخل السودان وخارجه بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. كل سنة وانتم طيبين والجميع بخير، وخليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. ابقوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.